بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله شاء أن يجعل في رمضان كل المسائل التطبيقية التي صادفت الإسلام بداية مستضعفة في قلة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، وفي نهاية متمكنة استطاعت أن تسيطر بلا جبروت وبلا غرور وبلا استعلاء، وبذلك مكنت لدعوة الله في الأرض تمكينا مبنيا على الرحمة وعلى العدل وعلى الخير. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما شاء أن يجعل في رمضان ميلاد نزول وحيه إلى الأرض، شاء أن يجعل من تطبيق ذلك المنهج الأيام التي مثلت مبدأه والأيام التي مثلت نهايته. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع تكليفا من التكاليف إنما يشرعه لحكمة يريدها، وقد لا نهتدي إليها إلا بعد مرور زمن طويل نعرف حكمة الله فيها أو نعرف بعض حكمة الله فيها. والعمل الإيماني عمل يكون مقصودا للعلة، وحين يكون مقصودا للعلة لا يحتاج إلى مشرع عال يأمر به ويكلف ويرتب على فعله ثوابا وعلى تركه عقابا، لأن النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى ما يصلحها، ذلك بالنسبة لأحكام البشر في البشر، لأنه لا فضل لعقل على عقل ولا فضل لتجربة على تجربة. فإذا ما كلفك مساو لك بأمر من الأمور المنطقي أن يقنعك بعلة ذلك التكليف، لأنه لا عقل أسمى من عقل. ولكن حين يشاء الله سبحانه وتعالى أن يقرب لنا مسألة التكليف العلوي التكليف السماوي، يأتي في البشر ذواتهم بأرضية تقرب لنا هذا المعنى. فالناس ليسوا سواء في كل أقضية الحياة، بل هم مختلفون كما قلنا سابقا اختلاف قدرات واختلاف موارد، ولذلك يلجأ بعضهم إلى بعض للمشورة في أي رأي في أي أمر من الأمور، ليتصيد رأيا من الآراء يحقق الخير على أقصى وجه بشري. حين يذهب إنسان إلى إنسان ليأخذ رأيه في أي أمر، إنما يذهب لمن يثق في حكمته ولمن يثق في رأيه ولمن يثق في علمه. فحين يدلي له بالرأي، إن كانت لصاحب الرأي سوابق مجربة فإن الإنسان سيأخذها هكذا. وذلك يتمثل لنا فيما إذا أصاب الإنسان منا مرض يذهب إلى من علم أنه طبيب أو لمن ارتاض على العلاج في هذه الأمراض فنذهب لنأخذ حكم. إذن فالإنسان لا يأخذ حكما إلا من مساو له إلا إذا اقتنع بالحكمة، واقتناعه بالحكمة قد ينشأ لأن الأمر أمر رياضة وأمر التزام من غيره سابقا. فأنا لم أذهب إلى الطبيب إلا لأنه قرر أنه يحمل شهادة طب وأنه عالج وأنه امتحن وأنه كذا وأنه كذا، تلك كلها مشجعات في أن أثق في حكمه. الحق سبحانه وتعالى حينما يكلف يكلف لحكمة، وقلنا إن الحكمة في تكليف الله تبدو فيما بعد، يعني تفعل الأمر ثم تتجلى لك الحكمة، لأن الحكمة لو تجلت لعقلك أولا كنت منصاعا للحكمة لا للحكيم المجري للحكمة. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا قضيتنا في الصوم يقول الرسول فيها: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يحلو لخصوم الإسلام أن يتصيدوا بعض الأشياء التي يفهمونها بهول ويريدون أن يدلسوا على المسلمين فيها ليشككوهم في قضية الدين. فمثلا قرأت نشرة ومكتوبة بعناية تدل على أن وراء طابع هذه النشرة جهاز، لأنها مصنوعة بالزنكرات وبالخط الفارسي الجميل وفي 5 صفحات، يعني تكلف كثيرا. واستقبلوا بها رمضان، استقبلوا بها رمضان بالتشكيكات في رمضان. لماذا؟ لأنهم الآن وضعوا خصوم الإسلام وضعوا تخطيطا جديدا بأنهم سيستقبلون كل مناسبة إسلامية بما يشكك في هذه المناسبة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين يستقبلون مناسباتهم الدينية بشيء من اليقظة الزائدة التي لم تكن موجودة في هذا، فهم يحاولون أن يأتوا في هذه اليقظة بما يفط في عرض هذه اليقظة. فقالوا أن رسول الإسلام بهذا النص يقول: رسول الإسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأراد أن يشكك في كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا: ما له؟ هل يحتاج الله من عباده عملا؟ طيب ليه كل عمل ابن آدم له أي عائد نفعه إليه ولن يستفيد الله منه شيء إلا الصوم فإنه لي، فما الذي يستفيده الله من الصوم؟ هم غفلوا عن شيء. كل عمل ابن آدم له، لو أن القضية على إطلاقها لأثبتت حتى للمخالف من بني آدم أن العمل لك. والقضية في العمل إن لم يكن بمنهج الله لا تكون لي وإنما تكون عليك. إنما حين يخاطب الحق سبحانه وتعالى بلسان رسوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إنما يخاطب من يؤمن بإله فرض صوما، فكأن المسألة في إماء في إنسان ملتزم. وما دامت المسألة في إيمان إنسان ملتزم نقول له: نعم، حينما يحرم الله الميتة إنه حرمها لما عرفنا بعد في أنها تضر. إذن امتناع الإنسان على الميت عمل عائد عليه. حينما يطلب منه أن لا يشرب خمرا عمل عائد عليه هو، لأنه يحتفظ له بنشاطات عقله ليواجه مشاكل حياته، ويحتفظ له باستقامة كل أجهزة جسمه على وجه الاعتدال المؤدي إلى الغاية منه. إذن فكل تكليف من الله عائد عمله على ابن آدم. ولكن الصوم، ولكن امتنع عن الطعام وعن الشراب. قد لا يكون الإنسان مريضا فنقول له إن الصوم يعفيك من مرض. قد لا يكون مثلا غنيا نقول له لأن الصوم مثلا يرقق قلبك على الفقير. قد تكون لأن كل دخلك مثلا تعطيه لسواك. كل هذا يقول: لا، الصوم هذا هو العبادة الوحيدة التي لا يلحظ فيها إلا جانب الله. لماذا؟ لأن كل الأعمال من الممكن أن يراءى فيها البشر. إزاي؟ قلنا سابقا أننا لو ذهبنا إلى أركان الإسلام ذاتها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول: ألا يوجد في دنيا الناس ممن لا يرتبطون بمنهج سماوي من يؤله بشرا مثله، ومن يقول له: لا أحد سواك، أنت الملاذ، أنت المقصد، أنت الموهوب، أنت 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 أنت. كثير من الناس يشهدون لبعض الناس بالتفوق ويعطونهم هذه المراتب. إذن فمن الممكن أن يشهد أناس لفرد من أفراد الناس بأنه متفوق عليهم في كل شيء. وأيضا ألا نجد أناسا يقومون بمراسم التوقير والتعظيم والإجلال لأناس آخرين بما يمكن أن يشبه عمليتنا في الصلاة، بأن يقفوا أمامهم مؤدبين مهذبين متواضعين منكسرين خاشعين، إما ضامين يدهم هكذا وإما حصافين هكذا. من الممكن، ومن الممكن أن يقولوا لهم ما نقوله نحن من ألفاظ التمجيد لهم وألفاظ الحمد لهم وألفاظ الثناء عليهم، وألا يتسامى ذلك بأن ينحني الواحد منهم لمن يريد تعظيمه وتقديسه؟ وألم نرى ما يقرب من أن يكون سجودا، بل يوجد السجود بالفعل. إذن فمن الممكن أن يوجد في البشر من يقوم بعمليات تشبه عمليات الصلاة تقديسا لشخص مثله. وأيضا من الممكن أن يتقرب إنسان إلى إنسان بألطاف الهدايا، لا أقول له لأنه يحتاج، ولكن إلى من يحبه ممن يتبعونه أو ممن ينتسبون إليه. يبقى ده برضو ممكن الزكاة تؤدى كده زي الرشوة طيب. ومن الممكن أن يحج أناس إلى أماكن معظمين. ضربنا مثل سابق وقلنا أن حتى البشر في الفهم الملوكي أنهم يذهبون إلى مقار رؤسائهم ويقيدون أسماءهم في سجل التشريفات، ويحتسب الولاء لهؤلاء على مقدار ترددهم على أماكن هؤلاء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.